الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا نعلق على ما حدث في مصر من تفجيرات، نتناول فيها شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج، لنكون على بينة من أمر ديننا. وأسأل الله العلي العظيم أن يمدني بالعون والتوفيق والسداد في بيان ما أقول. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن العلم ليس هو تحصيل الدليل فحسب، ولكن العلم فهمه. فالعلم فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه، فلا بد من هذين الأمرين، من تحصيل الدليل ومن فهمه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: إذا صح الحديث وصحت دلالته فلا تبالي ولو خالفك ما بين المشرق والمغرب. فقال: إذا صح الحديث وصحت دلالته. وهذا القيد هو الذي حدث بسببه في الإسلام ما حدث، فالأدلة ربما تكون في الغالب في أيدي كثير من الناس، لكن المسألة في فهم الأدلة وفي فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الموضوع جليل، فغالب البدع التي وقعت في الإسلام والذي حصل بسببها انقسام الناس إلى فرق جاوزت 70 فرقة، غالبها من سوء الفهم وليس من نقص الدليل. بدعة الخوارج والقدرية والإرجاء وغيرهم، الأدلة موجودة، ولكن المعول في فهم هذه الأدلة. وفهم العلم يكون معونة من الله عز وجل مع وجود السبب. وقد جرت سنة الله عز وجل أن العلم يسلس قياده بطول الممارسة على يد عالم ماهر، فالفهم قلما يؤتاه الصغير. نعم، هو مبسوط عند الأئمة الكبار، وقد يتفرد الواحد من الناس بالفهم ولو كان صغير السن، لكن ليس هذا هو الأصل. ولهذا ترى عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر، فهذا يدلك على أمرين. الأمر الأول أن العلم والفهم منوط بالكبار، والثاني أنه قد يوجد في صغار السن لكنه شاذ، فلم يكن يدخل عمر كل صغار السن من الصحابة، فلم يدخل ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير، لم يدخل هؤلاء. وكان معاذ بن جبل عالما كبيرا وكان صغير السن، لكن هذا كما يقال كالفلتة. أما العلم فهو صنعة، ولا يستطيع أحد أن يمهر في صنعة إلا مع طول الممارسة وطول العمر. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. طول زمان، فمتى تسلس النجارة قيادها لنجار؟ أبعد عام وعامين، أو بعد عدة أعوام طوال مع معلم ماهر؟ فلا تغني الكتب شيئا. أليست الكتب في أيدي الطلبة؟ وبعضهم يكون في الدرجة الأولى، وبعضهم يرسب، وما بين هذا درجات متفاوتة، فما الذي جعل العلم الشرعي مخالفا لهذا؟ ألا ترى الطلاب في عامة المراحل الكتب بين أيديهم هي نفس الكتب، والمعلم هو نفس المعلم، لكن هل يستوون في درجاتهم؟ لا يستوون. لماذا تفرقوا؟ بسبب الفهم وليس بسبب تحصيل الأدلة. والفهم يلزمه الاستعانة بالله عز وجل، فهي أصله، ثم بالأخذ بأسبابه، وهذا يحتاج إلى وقت طويل وممارسة كبيرة. فأصل الأدلة من كتاب وسنة قد يقع بسببهما ضلال عظيم بسبب سوء الفهم. فلا يظنن ظان أنه إذا حصل صحيح البخاري وغيره أنه صار كبيرا في العلم. له أن يقرأ، وله أن يفهم، وله أن يفتي، وله أن يتعقب. من ظن هذا فهذا من سوء فهمه أتي. ولا كذلك النظر في كلام أهل العلم، لأن بعض الناس يقبل على شروح الكتب ويظن أنه إذا حصل شرحا لشيخ كبير معروف أنه سيصير شيخا مثله، وينسى هذين الأمرين. ينسى أن الفهم نعمة، وينسى أنه قد لا يفهم كلام العالم ولو كان العالم جليلا، لأن أناسا لم يفهموا عن الله ولا عن رسوله. وليس أحد أبين عبارة وأصدق حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فهم بعض الناس من كلامه ما لم يرده. وسوف أضرب مثالا يقاس عليه غيره. في السنن حديث مشهور، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. فهذا الحديث مشهور لا يخلو منه كتاب فقه، وهو يذكر في أبواب المياه ليبين به وبغيره حكم المياه إذا وقعت فيها نجاسة. اختلف أهل العلم في هذا الحديث مرتين، اختلفوا في صحته واختلفوا في فقهه. فجاء ابن القيم رحمة الله عليه وهو إمام كبير، فصنف كتابه وتعليقه على سنن أبي داود المسمى بتهذيب السنن، تكلم على هذا الحديث سندا وتكلم على هذا الحديث متنا، وجاء عالمان كبيران من علماء السنة ليشرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وأهل العلم يقرؤون كلام الكبار ويستضيئون به، فكلاهما قرأ كلام ابن القيم في تهذيب السنن. الأول هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والثاني هو الشيخ الفوزان، وهما إمامان كبيران. كل منهما أراد شرح هذا الحديث، فقرأ كلام ابن القيم في تعليقه على حديث ابن عمر. فقال ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام: وهذا الحديث اختلف العلماء في متنه وسنده، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن كلاما طويلا حول هذا الحديث، وفيه فوائد عظيمة حديثية لا تجدها في غيره، فمن أراد أن يراجعها ففيها فائدة كبيرة. وذكر تضعيف هذا الحديث من 16 وجها، وابن القيم رحمه الله إذا تكلم في المسألة نفسه طويل، فهذا الحديث ضعيف. فالشيخ العثيمين قرأ كلام ابن القيم فانتهى إلى أنه يضعف الحديث، وأما هذا فهو كلام الشيخ الفوزان يقول ردا على من ضعف الحديث، يقول: وأجابوا عن اعتراض الأولين، أي بتضعيفه، بأن المصنف ذكر أن الحديث صححه 3 من الأئمة: ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وله عدة طرق يؤيد بعضها بعضا، وقد درس سنده الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن دراسة مستوفية، توصل في النهاية إلى أنه حديث يحتج به. فهذان عالمان كبيران اختلفا في فهم كلام ابن القيم، فما بالك بغيرهم وبمن هو دونهم في العلم؟ فالفهم أصل هذا الدين، ولأنه قلما يستقيم الفهم لصغير، لا سيما إن كان لا صحبة له بأهل العلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بقوله: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، أي هذا الحديث السن متى يحصل فهما مستقيما، ومتى يؤهل للكلام في دين الله عز وجل. إن فهم الإسلام يحتاج إلى طول ممارسة مع إعانة الله للعبد، وقلما يسلس العلم قياده لصغير. لهذا ترى كل اعتراض وبلية تأتي من هذا القيد من صغر سن العالم وحداثته مع سفاهة الرأي. نعم، إن سفاهة الرأي أن يرى الصغير أن له رأيا، وهذه محنة، هذه محنة. يأتي رجل يأتي ببعض الكتب وينظر في بعض الشروح ويسمع بعضها، وباستعانته بالمكتبة الشاملة وبالنت يظن أنه صار شيئا وأن له رأيا، حينئذ يزاحم بركبته أهل العلم الكبار، وحينئذ يجعل لنفسه عند نفسه تصورا للإسلام. فإذا لم تأتي النصوص كما يريد تأول بعضها ورد على البعض. حداثة السن مع سفاهة الرأي. نعم، وفي الصحيح من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاء الله عز وجل عليه ما أفاء من غنائم هوازن، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل من قريش 100 من الإبل ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب، وقال بعضهم يغفر الله لرسول الله، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم وإن أموالنا لترد عليهم. قال أنس فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بالمقالة فجمعهم في قبة من أدم لم يجمع معهم غيرهم، وقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فقالوا أما ذو آرائنا، وفي لفظ في الصحيح أما رؤساؤنا، فلم يقولوا شيئا، وأما أناس حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله، أموالنا ترد عليهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فانظر إلى الواقعة، ماذا يفعل حديث السن؟ جعل للعدل عند نفسه ميزانا، وليس العدل ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ما فهمه هو أن يعطي الناس الأموال مساويا بينهم. فلما وقع قسم رسول الله على خلاف هذا قالوا المقالة على النبي، يقولون يغفر الله لرسول الله، وهل أتى النبي ذنبا؟ حديثة أسنانهم. والخوارج الذين وصفهم بحداثة السن غلظوا العبارة، فقال رأسهم للنبي اعدل اعدل يا محمد. ما الذي جرهم؟ حداثة السن، قلة الفهم، أنه وضع للإسلام فهما من نفسه ولنفسه بحسب ما فهمه من الشريعة. فلما جاء فعل النبي على خلاف ما فهمه هو سهل عليه أن يرد عليه، تلك هي البلية. فقال عليه الصلاة والسلام إنما أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما لما في قلوبهم. فهل سوى؟ نعم سوى، الذي يصلحه النص وكله إليه، والذي يصلحه المال أعطاه المال. أصل البلاء من سوء الفهم مع صغر السن، فيأتي هذا الصغير لأنه قليل النظر في النصوص، قليل العلم، قليل الفهم، فيعطي للإسلام فهما من نفسه. حينئذ إذا لم يأتي الإسلام على ما يريدون طعنوا في الإسلام وفي أهله. لهذا يسهل عليهم أيها الإخوة أن يردوا أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر الظالم. لماذا؟ لأنهم فهموا الإسلام هم كما يريدون، على فهمهم، لم يفهموا الإسلام من النصوص، فرأوا أن العدل ورأوا أن العقل أنه لا يبقى ظالم على الناس يسومهم سوء العذاب أخذا لأموالهم وضربا لأجسامهم وقتلا لبعضهم. فلما فهموا الإسلام هكذا لحداثة سنهم وقلة فقههم وجاءت النصوص على خلاف هذا، سهل عليهم أن يتأولوا النصوص من جانب وأن يطعنوا في حملتها من جانب آخر. فسهل عليهم أن يرموا علماء السنة بالعمالة وبأنهم علماء السلاطين. وليس هذا قاصرا على بلد ولا معين، إن أسامة بن لادن والظواهرية والمقدسية وجماعتهم يسمون ابن باز وابن عثيمين طواغيتا، وهم علماء سلطة الطواغيت عندهم، لأن الباب واحد. لما جاء قسم النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف ما فهمه الناس، سهل على الخارجي أن يقول للنبي اعدل اعدل. لماذا؟ لحداثة سنه وسوء فهمه. فلما جاءت النصوص، نصوص السمع والطاعة، على خلاف الثوريين، طعنوا في أهل العلم. وما ابن باز والعثيمين والفوزان مع النبي، إن رأسهم طعن في قسم النبي، ألا يطعن هذا في العثيمين؟ والفوزان هو أصل الباب واحد، حداثة السن وسوء الفهم. ولهذا سهل على هؤلاء أنهم يطعنون في الصحابة. من كفر الخوارج؟ عليا وعثمان رضي الله عن أصحاب النبي. فهذا هو باب المحنة، حداثة السن، لأن الفهم لا يسلس قياده لصغير. والذي نيف على 70 عاما لكنه تصدر للناس قبل أن يكون على علم، يظل صغيرا حديث الفهم إلى أن يموت، لأنه لا يستقيم لأحد أن يتعلم وأن يعلم. لا يكون الرجل طبيبا يمارس مهنة الطب ويجري العمليات وهو بعد طالب وهو بعد صغير. وخذ هذا مثالا لتعلم أن الفهم شيء آخر وراء مجرد العلم بمعاني الألفاظ. ألا ترى طلاب الجامعة اليوم، بل طلاب المراحل الفنية، طلاب الدبلومات الذين ينطقون الميم نونا، لو رجع هؤلاء إلى المرحلة الابتدائية وقرأوا في كتب الصف الأول الابتدائي، هل يعانون عجزا في فهمه؟ هل يرسبون لو امتحنوا فيه؟ لا يجدون عجزا في فهمه لكبر عقولهم، بعد أن صاروا كبار سن وسمعوا وقرأوا من العلوم ما قرأوا، لكنهم وهم بعد في المرحلة الابتدائية لا يفقهون. فإذا جئت بكتاب المرحلة الابتدائية واستخرجت طالبا من الصف الثاني الابتدائي وشرحت وقرأ الكلام، هل يفهم كما يفهم طالب الجامعة لو سمع نفس الشرح وقرأ نفس الكلام؟ لا يستوون قط. فهكذا العلم الشرعي، لو قرأ صغير السن كلام ابن القيم هل يفهمه كما يفهمه ابن باز؟ هل يفهمه كما يفهمه الشيخ ابن عبد الوهاب؟ لا يمكن. فمحنتنا أننا ظننا أن كل من قرأ كلاما فهمه، وأن العلم لا يحتاج إلى سن. فحصل الناس كتبا ونظروا في كتب ونظروا إلى النت، ثم صاروا على المنابر يقرؤون ويشرحون ويفتون ويدرسون، فوقعت المحنة العظيمة التي ما زلنا ندفع لها ثمنا. فمحنتنا أن يتصدر صغار السن صغار العلم،
ولو لزم كل أحد غرزه وصار للعلم كبير لكان الحال غير ما نرى، لكنها سنة الله عز وجل في خلقه، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إذا علمت أيها المسترشد أن العلم فهم يعطيه الله رجلا في كلامه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علمت أن ذهاب العلم ذهاب أهله وليس ذهاب الكتب، لأن العلم فهم، والفهم ليس عند كل أحد. فإذا صار في الناس رجل عالما كبيرا مبرزا مستقيم الفهم فمات ذهب العلم، لأن العلم فهم وليس العلم هو الكتب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء. فإذا مات العلماء ولم يبق إلا حدثاء الأسنان فهموا عن الله ورسوله خلاف مرادهما، وسئلوا لأنهم هم الذين يتصدرون، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي مسند أحمد من حديث عوف بن مالك ومن حديث زياد بن لبيد رضي الله عنهما، وفي حديث زياد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال: وذاك، أي حدوث هذا الشيء، وذاك عند أوان ذهاب العلم. فقال زياد: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ أي كيف يذهب العلم ومادته بين أيدينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ فما تغني الكتب إذا ذهب أهلها؟ وفي حديث عوف بن مالك قال جبير بن نفير: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بما قال عوف، فقال لي: صدق، أو تدري ما ذهاب العلم؟ ذهاب أوعيته. ذهاب العلم ذهاب الوعاء، ذهاب العالم، وليس ضياع الكتب. ولهذا قال الحسن البصري: موت العالم ثلمة في الإسلام، ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار. موت العالم مصيبة، فتحة في جدار يدخل منه الخلل. أرأيت ابن باز والعثيمين والألباني، أرأيتهم لو كانوا على الحياة وأفتوا، هل كانت فتاويهم ستقابل بهذا الإعراض؟ هل كان عامة الناس يتبعون حسان والعدوي؟ لأن العالم له هيبة وله سلطان على القلب، وهو أقدر على رد الشبهة، والعلم بقوة قائله. وقيل لسعيد بن جبير متى الساعة وهلاك الناس؟ قال إذا ذهب علماؤهم. إذا ذهب العلماء جاءت الساعة ووقعت الفتن وهلك الناس. وقال عطاء بن أبي رباح في قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال: ذهاب فقهائها. إذا ذهب الفقيه هذا من نقصان الأرض، لأن العالم فاهم وورع. ورع، ما محنتنا ليس لنا كبير، ليس للناس كبير، صار الناس كلهم رؤوسا لا يخضع بعضهم لبعض، صار حدثاء الأسنان يفهمون من الإسلام شيئا، فإذا عارض فهمهم كلام الله ورسوله تأولوه، أو كلام الكبار طعنوا فيهم وتنقصوهم. متى يخضع صغارنا لكبارنا؟ ليس لنا كبير. وخذ أسوة بكل أسرة لا كبير لها تفسد، كل عائلة ليس لها كبير يرجعون إليه يهلكون. وفي حديث أحمد في المسند من حديث أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق بالشام فإذا أنا بفتى براق الثنايا، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وإذا أصحابه يتحدثون حوله، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. إذا اختلفوا رفعوا الأمر للكبير لأنه أفهم وصدروا عن رأيه، لكن أن يصير كل أصحابه كبارا هذا هو الهلاك. وفي جامع بيان العلم لابن عبد البر قيل لأبي حنيفة رحمة الله عليه: جماعة يتناظرون في الفقه في المسجد، حلقة يتناظرون في الفقه، قال: لهم رأس؟ قالوا: ليس لهم رأس. قال: يهلكون إذا لم يكن لهم رأس يسدد الفهوم، هلكوا. وفي الصحيحين في قصة قتال أبي بكر واعتراض عمر قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق وتبعه. محنتنا أن أي رجل يستطيع أن يدبج مقالا يرد على الفوزان والعباد والعثيمين وأكابر أكابر العلماء، وهذا الكلام جليل، وفرق فرق أن يرد على الفوزان وغيره إذا تبين خطأه بالدليل الواضح البين، فهذا لا خلاف فيه. لكن هل كل المسائل العلمية كذلك؟ هل صار هؤلاء الكبار من الجهل بمكان أن أي أحد يتعقبهم؟ هل صار العلم هكذا؟ لا عصمة في العلم. لكن هل هذا معناه أنك كل حين ترى صغيرا يرد على الألباني والعثيمين والفوزان، ويرد على الشوكاني والصنعاني، ويرد على ابن حجر وابن تيمية؟ وإذا تأملت وراجعت وحققت رأيت أنهم ما فهموا كلامهم ولا كلام الله ولا رسوله. لهذا تقع المحن. جاء غزو العراق للكويت ووقعت الاستعانة بالكافرين في قتال العراق، مدلهمة حادثة، وفي الناس ابن باز وابن عثيمين والفوزان وكبار الأئمة وفي الناس عائض وسلمان وناصر. وهذه مسألة حادثة تراق فيها الدماء وتخرب بها البلدان. من يفتي في المدلهمات؟ سنة الله الماضية أن يفتي الكبار لأنهم أقدر وأقعد. ألم ترى إلى قول الأنصار: أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا لأنهم على علم، وإذا لم يكونوا قد فهموا هذه الواقعة فقد فهموا أن النبي لا يجور. أما الصغار تجرأوا وتكلموا، صغار السن وإن كانوا في المنزلة عظيمة لصحبتهم. فتكلم من؟ تكلم عائض وسلمان وناصر. لماذا؟ لأنهم لحداثة سنهم وقلة فقههم جعلوا للإسلام صورة من فهمهم، ففهموا أنه لا يجوز الاستعانة بالكافرين. فلما أفتى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة بجواز الاستعانة لم يلزموا غرزهم، واعلموا أنهم بعد صغار، بل ردوا عليهم وطعنوا فيهم وطعنوا، حتى أصدر هيئة كبار العلماء برئاسة ابن باز فتوى للملك بمنعهم من الفتوى ومنعوا، لأن هذا فساد في العلم، فساد. وقعت أحداث العالم الإسلامي، تونس ومصر وليبيا، وفي الناس الفوزان، وفي الناس العباد، وفي الناس ربيع، وفي الناس الكبار الجلة. من أفتى؟ حسان والزغبي وبعض من لا يعرف المرء أسماءهم. فلما رسموا للإسلام صورة من فهمهم أنه يجوز الخروج ويجوز الثورات، لما صدرت فتاوى الكبار لم يقبلوها وردوا عليهم وطعنوا فيهم، فوقعت المحن وما زالت تقع. محنتنا من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، محنتنا من عدم خضوع الصغير للكبير، هذه هي المحنة. وكل حادثة خضع الصغير للكبير نجت الأمة. فقارن ما وقع من هؤلاء بما وقع من الخوارج. وقعت قضية التحكيم بمحضر من؟ بمحضر من كبار الصحابة. فلما فهم الخوارج حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام للإسلام فهما أنه لا يجوز تحكيم الرجال، ووقع ما فعله الصحابة على خلاف فهمهم، طعنوا في الصحابة وكفروهم وقتلوهم. آه لو كان هؤلاء يرجعون إلى علي ويجعلونه كبيرا لهم، ما وقع ما وقع. لكنها المحنة، لكنها ثلمة الجدار. إذا مات الكبير أو صار كالميت لا يخضع لقوله. أيها الإخوة اتقوا الله، أي متصفح للنت يرى العجب بمن يكتبون ويردون على الفتاوى الكبيرة، وربما لو رأيت أحدهم لعلمت مبلغ علمه. لكن النت جعل الصغار كبارا، وجعل الجبناء شجعانا، وجعل الجهال علماء، لأنك لا ترى من يحدثك. اسم المستعار يكتب وينقل من الكتب ويسرق، قلت ونظر ويرد، ترى للأسف كلام الفوزان والعباد ككلام غيرهم، لا يخضع له، هو كلام، هو رأي، هو فهم. من يفتي صار يفتي في الناس أنا وأمثالي، فوقعت المحنة العظيمة. لكن لو لزم الصغير غرزة وصار خلف الكبير لنجت الأمة وعصمت من المحن. اتقوا الله عز وجل، لا تتصدروا، اتقوا الله في دينكم وفي أنفسكم، إن ذهاب العلم ذهاب أهله، فليس وجود الكتب ولا المكتبات الشاملة ولا سهولة الحصول على الأدلة هو العلم. فلا تتورطوا في فتنة الناس، إن الذين تصدروا للمحن تابعهم مثلهم صغار كانوا يخطبون على المنابر ولا فهم لهم في دين الله عز وجل، فلما مال هؤلاء مالوا معهم. إن الله أمضى الدنيا هكذا، لا يصلح قوم بلا رأس، لا يصلح قوم بلا رأس. ولهذا إذا ترأست المرأة فسدوا، لأنها ليست على الحقيقة رأسا. أي موضع بلا رأس يفسد. ولهذا مضت سنته أن يسمع للرأس الحاكم ولو كان ظالما، لأنه لو زال الرأس الظالم صار الناس كلهم رؤوسا، فوقع القتل وسفك الدماء والظلم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. هذا النقل الجليل لم يرض طبعا حدثاء الأسنان الذين أيدوا الخروج، لأن هذا الكلام وافق أنه خلف لما فهموه عن الله ورسوله، فطوحوا به عرض الحائط حتى ثبت صدقه بالواقع المر الذي نعيشه. فالمحنة كانت وما تزال من تصدر الصغار، من تصدر الحدث، من أن يرجع أهل العلم حتى لا تكاد ترى صغيرا يتوقف عن الفتوى في شيء. وقد ذكر ابن عبد البر أن عبد الرحمن بن القاسم من أجل تلاميذ مالك، قال له مرة: ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال له مالك: ومما ذاك؟ ما السبب؟ قال له: بك. فقال له مالك: أنا لا أفهم في البيوع، فكيف يفهمونها بي؟ هل يقول هذه المقالة اليوم أحد؟ أم كلنا يفتي ويعلق على كافة الموضوعات وعلى سائر الأحداث وينقل من هنا ومن هناك؟ إن الكبير يقف إذا لم يفهم، لكن الصغار يتجرؤون، فتقع الحوادث العظام من جراء تصدرهم. فهذا مختصر علقته على الحدث تذكرة لنفسي ولإخواني، وأزيده تعليقا بشيء قلته مرارا وأعيده مرة وأرجو أن ينتفع به: إن انكباب الناس حول الرجل مفسد لعقله، لا سيما لو كان صغيرا مثلي. فما يفعله الإخوة والطلبة من الانكباب عقب الخطب والدروس مفسد للقلب، وهذا لا يحل. إن تدافع الناس هكذا ينبغي أن يكون خلف الكبار، يتدافعون خلف الفوزان، نعم جليل ويستحق، كم حصل من العلم وكم عاما قرأ وسمع وأفتى بحضرة الكبار، لكن أن يجري الناس خلف صغير مثلي وحوله، هذا فعل عجيب يطيش به اللب فيظن الصغير أنه كبير، ويعتقد الجاهل أنه عالم، حينئذ يفتح الباب على مصراعيه، فإذا زللت زل الناس. فضعوا كل إنسان بقدره، ولا تجعلوا الصغير كبيرا، وإياك ثم إياك ثم إياك أن ترى هذا الكلام من باب التواضع، والله هذا كذب. وأنا أعلم بنفسي منكم ليس هذا تواضعا، لكنه الحق الصراح. لماذا لا تقبله؟ هل أنت تدري بما عندي؟ لا تدريه، لكنك شيخت وعظمت وكبرت، فحينئذ يسهل عليك متابعة الصغير في خلف كلام الكبير. أيها الإخوة الكبار، إن الإسلام أمانة، وإن الحساب يوم القيامة شديد، وأعظم الناس حسابا المنتسبون إلى العلم، لأنهم علموا قدره ثم خالفوا. فمحنتنا داؤها ودواؤها من هاتين الكلمتين الجليلتين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه للخوارج: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ضعافة فهم، صغار سن، لكنهم بكل أسف تصدروا ولم يقنعوا بفتيا الكبار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ترى يوم الميادين يقتل فيها من يقتل، وتغتصب من يغتصب، وتسرق أموال من يسرق. لماذا وبماذا؟ بفتوى الصغار الذين تصدروا وصاروا يفتون ويعلقون ويتعقبون. وأما الكبار فلا يدري عنهم أحد ولا يقنع بكلامهم أحد. أسأل الله العظيم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وذكها أنت خير من ذكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.